من لم يرى اسمه انما عرف بكنيته او بلقبه الى اخره. فهذه انواع كذا. ولذلك تصور لنا شيئا ما قال: اذ لا تحصى احوال رواة الحديث وصفاتهم ولا احوال متون الحديث وصفاتها. الحديث تنوع فيه الصحيح والضعيف، والصحيح مما اخرجه الصحيحين اصح الصحيح مثلا، وقد يكون صحيح يعني مما رواه حنفيا جده كلهم مسلسل بالاب والجد الى اخره، ومنهم من يكون مسلسل باهل بلد واحد، مسلسل بالمكيين، احاديث مسند الشامين مثل هذا جاء ما هو كذا، ففيها مسند الشامين مسند المكيين كله المكي المكي المكي. فمن الممكن يكون بهذه الصوره تنوع انواعا كثيره قد تبلغ اكثر من 150. ولا احوال المتون وصفاتها، وما من حاله منها ولا صفه الا وهي بسنه ان تفرد بالذكر واهلها، فاذا هي نوع على حياله ولكنه نصب من غير عرب. يعني لو نوعنا هذه الانواع الكثيره ففيه تعب لكن ليس وراءها فائده، ليس وراءها عرب، هنا فائده عرب بمعنى حاجه، نعم، فليس هناك حاجه وليست وراءها فائده. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم قال: النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث. الصحيح ما هو؟ ويطلبون من ابن الصلاة يقولون: كان ينبغي أي يقسم لنا إجمالا أقسام الحديث الصحيح والحسن والضعيف. والضعيف أنواع، فقبل أن يقسم لنا إجمالا بدأ بمعرفة الصحيح، بعد ذلك يأتي بمعرفة الحسن، بعد ذلك يأتي بمعرفة الضعيف. فكان ينبغي أن يقدم تقسيم الإجمال ويقول أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى من حيث الصحة والضعف إلى ثلاثة أقسام، من حيث العدد، من حيث عدد الرواة ينقسم إلى آحاد متواتر، والآحاد تنقسم إلى مشهور وعزيز وغريب مثل هذا. كان ينبغي يطلقون هكذا أصحاب النكات وأصحاب النكت على ابن الصلاة، بعضهم ذكر هذا الشيء. كان المطلوب أي يذكر لنا بالإجمال، لكنه لا شك أنه أتى بالفوائد المطلوبة والإنسان يستفيد منها سواء نوع أو قسم في أول الأمر أو لم يقسم. أعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. هنا ذكر معرفة الصحيح من الحديث، هذا فيما يظهر، ولذلك أنا أردت أن أقول هذا فيما يظهر أن هذا من وضعي، ليس من وضعي هو والله أعلم. النوع الأول من علماء الحديث معرفة الصحيح من الحديث، يعني هو لما قسم لنا قال ما هو معرفة الصحيح من الحديث، فالظاهر أنه هو منه، لكنه قال بعضهم بعض النسخ أنه ساقط منها. نعم، معرفة الصحيح من الحديث أعلم علمك الله وإياي. وقالوا أيضا حتى نقول الشروع ينبغي أن تأخذ من الأشياء المهمة، الأشياء المهمة منها. العراقي رحمه الله في هذا الموضع مثل ما اعترف بتقديم أو طلب غير وذن زركشي، طلب أنه كان ينبغي أن يذكر أقسام الأحاديث من حيث العدد وأقسام الحديث من حيث الصحة والضعف وغيرها، ثم بعد ذلك يبوب باب معرفة الصحيح من الحديث. كذلك حتى العراقي قال: أعلم علمك الله وإياي، ما صبر على هذا، قال: كان ينبغي أن يقول أعلم علمني الله وإياك، كان ينبغي أن يكون يذكر نفسه أولا لعله آثر غيره على نفسه فلا بأس فيها. لكنهم يعني أصحاب النكت ينكتون وقد ينقضون وقد يعترضون على بعض الأشياء. نعم، أعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن. عندكم موجود عند أحد منكم تقييد الإضاءة موجود؟ شوفوا ماذا قال في هذا الموضع. علمك الله وإياي،
قال إن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح، قال: وقد اعترض عليه بأمرين.
أيوة،
أحدهما أن في الترمذي إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه.
يعني روى الترمذي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه، كان ينبغي أن يقول علمني الله إياك. هذا الذي اعترض به العراقي رحمه الله. أيوه،
فكان الأولى أن يقول علمنا الله وإياك.
إيه كان ينبغي أن يقول علمنا الله وإياك، ما قال ما ينبغي أن يقول علمك الله. لماذا؟ حتى يضم كل الناس، مو كذا، لأن الناس يقرؤون. وهذا ما أقول، لأنه كان يملي على الناس الحقيقة، كما جاء فيه أنه كان يملي عليهم يوما فيوما حتى كمل الكتاب. فكان ينبغي يكون علمنا الله، هذه من النكات. لكنه جزاه الله خيرا، كل واحد قد يكون الخطاب من كل واحد بانفراده بلفظ مفرد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، لئن أشركت من النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك يا محمد، يا لئن أشركت يا محمد، لئن أشركت يا نوح، لئن أشركت يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، كل هؤلاء بانفراد مخاطبين، ما هو كذا؟ فكذلك هنا لما قال علمك الله وإياي، فسار بهذا المعنى إن شاء الله لكل واحد، كان خاطب كل واحد بانفراده. أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. هنا أيضا يعترضون يقولون كان ينبغي أن يقول ولا معللا بعلة قادحة، لأن قد تعلل علل وليست هي بقادحة. كذلك اعترض عليه أن هناك أحاديث قد تكون معللة عند أهل الحديث ولا تكون معللة عند الفقهاء رحمة الله عليه. فالجواب عليه سهل، بأن الشخص حينما يكتب في فن خاص فهو يعني على أصولهم وعلى مصطلحهم، فهو يعني ولا معلل، يعني معللا بعلة قادحة عند أهل الحديث. لأن كثيرا من العلل، مثلا الإرسال، بعض الفقهاء لا يجعله علة مع أنه علة من العلل في الحقيقة دي. ونحن إذا جلسنا نتحاكم ونريد الحق فننظر، إذا جاء التابعي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالفقهاء لا يرون هذا تضعيفا للحديث. ليس كلهم الضائر، قد يكون هناك متأخرون بالفعل، مرسل عندهم صحيح ويستدل به، لكن الغائلة والخلل واقع فيه قطعا، لأن التابعين حينما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمع من صحابين أو تابعين. فإن كان سمع من صحابين وتيقن فالحديث يكون مسندا متصلا صحيحا، وإن كان من تابعين وهو عن تابعين آخر وذاك عن تابعين آخر فالخلل حصل. ولذلك لما قال معللا فعلى مصطلح أهل الحديث ولا معللا بعلة قادحة. يقول في هذه الأوصاف احتراز عن المرسل، المرسل احتراز عن بأي احترز عن المرسل بأي لفظة مثل التاريخ
مسند.
كان ينبغي أن يقول فهو الحديث المسند، المسند احتراز عن غير المسند. إذا قال أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن نحكم عليه بأنه حديث صحيح وغير. كذلك الذي يتصل إسناده فاحترز منه أو اعترز به عن المرسل والمنقطع والموضل والشاذ الذي يتصل إسناده. بنقل العدل الضابط فاحترز به أو احترز به ما رواه عجل غير عجل. كذلك الشاذ الذي يكون شاذا، والمعلل احترز به الحديث الذي فيه علة قادحة في صحة الحديث. وهذه أنواع يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، إذا كان مسندا اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا هو الحديث المتفق على صحته عند أهل الحديث. وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه. نعم، من الممكن أن تقول، ولذلك نقول على علة ليست هي خارجة عن هذه الشروط. شروط الحديث الصحيح أن يكون مسندا متصلا ورواه عدل تام الضبط، لا يكون شاذا ومعللا. فالعلة أي سبب الضعف يدخل في كل شرط من هذه الشروط. فإذا قلت هذا مسند فقد يكون الخلل يحصل من قبل الراوي ويكون ليس بمسند، توهم فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا دخلت العلة. ولا تظهر العلة إلا بجمع الطرق. كذلك الذي يتصل إسناده، أنت ظننت الراوي أنه فلان تلميذه المعروف بأنه رأى هذا الشيء وهو مشابه لهذا الاسم، ربما يكون شخصا آخر شابه بهذا الاسم، فالعلة دخلت هنا أيضا، دخلت في معرفة العدل من غير العدل، أنت ظننته عدلا وهو ليس بعدل. ولذلك قال وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أنت تظن أنه سمع من فلان فهو متصل، وثبت أنه لم يسمع وإن كان تلميذه الخاص وإن كان ابنه الخاص، فكم من روايات رواها الأبناء عن الآباء وهي روايات ضعيفة لأجل أنهم لم يسمعوا، أو هذا الحديث بالذات لم يسمع. سئل أمن سمعت هذا الحديث، قال ما أولا جاءت رواية أنا أبيه عن جدي، فقال لم أسمعه عن جدي إنما رواه بعض أهلي عن جدي، لما حقق معه فقال هذا رواية سفيان في رواية أمس كنت أقرأ فيه، قل لم أسمعه من جدي إنما لم أسمعه من جدي إنما رواه لم يسمع أبي من جدي إنما رواه عن بعض أهلي عن بعض أهلي، هذا ذكره سفيان في مسائل في الطهارة وغيرها على كل هذا. فيختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلاف في وجود هذه الأوصاف أو لاختلاف في اشتراط بعض هذه الأوصاف، كما في المرسل، فالمرسل عند بعض العلماء صحيح ولا يرون هذا الانقطاع مضعفا أو سببا مضعفا للحديث، فنقول صحيح، لكنه لا تجد من أهل الحديث من يكون صح المرسل مطلقا، إنما الفقهاء المتأخرون الذين جاءوا فيما بعد أو المتقدمون الذين كانوا يحسنون الظن ويقبلون، لكن الذين هم طلبة علم الحديث وعلماء الحديث رحمة الله ما كانوا يصححون المرسل، بل تجد في أقوالهم تعليل الحديث بالإرسال، ومتى قالوا هذا حديث صحيح فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، يعني هذا إذا قال المحدث هذا حديث صحيح فمعناه أنه بسنده، أيضا اتصل إسناده، أيضا رواته عدول ضابطون عن عدول ضابطين وليس فيه شذوذ ولا إلا، إذا قال هذا حديث صحيح. كذلك إذا قال هذا إسناد صحيح نفس المعنى، هذا إسناد صحيح فأن طريق بحثه في رواته أنهم ثقات عدول عن قول العلماء وليس فيه شذوذ ولا إلا، هذا معناه أنه اتصل سنده ومع وجود الشروط الأخرى، وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر، هذه المسألة ربما يخالف فيه منها، ولا يجوز لنا أن نقع أو نبقى في شك المريبين أبدا، إذا حكم العلماء العالمون بالسنة وعالمون بالرواة وشروط الصحة وغيرها قالوا هذا حديث صحيح فيجب علينا أن نعمل، والوجوب لا يأتي إلا بعدما تيقن أنه صحيح، هذه المسألة تتفرع وتذهب وتقول فيما بعد أن خبر الآحاد تفيد العلم اليقيني أم تفيد الظن، نقول الذي اتفق عليه السلف ثم بعده المحدثون رحمة الله عليهم هم سلفنا أن أخبار الآحاد تفيد العلم اليقين، إذا صح هذا حديث صحيح فيجب عليك أن تعمل به ولا تكون في شك لعله يكون صحيح أو لعله لا يكون صحيح، لكن كلام ابن الصلاة يودي هذا المعنى، يقول وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر، صحيح من الممكن إمكان ربما يكون خطأ حصل، لكن ما دام لم يثبت لنا خطأ الراوي لا يجوز لنا أن نكون في شك، نقول نحن نعمل به حتى يظهر لنا ضعفه، نحن نعمل لا نعمل به حتى يظهر لنا صحته، فكذا كما أن الحديث الذي حكم عليه بالضعف من الممكن أن يكون صحيحا من طرق أخرى، أنت لست مكلفا إلا أن تنظر الحكم الذي أنكره الإمام بنظره هو وبوصوله إلى الطرق، ربما تكون هناك طرق أخرى لم يكن وصل إليها الإمام الذي ضعفه، فكما أن الضعيف لا يقال باليقين أنه ضعيف، لكن ما دام لم يثبت لنا بعده طريق صحيح نحن نؤمن أنه ضعيف، ومن هنا تأتي الاختلافات في العمل بالحديث الضعيف في الفضائل وغيرها وغيرها. وليس من شرط أن يكون مقطوعاً به في نفس اللفظ، إذ منهم ما ينفرد بروايته أمر واحد وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على قبوله على تلقيها بالقبول. وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعاً بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقاً في نفس الأمر أي في الحقيقة، وإنما المراد به أنه لم يصح إسناد ولا الشرط المذكور والله أعلم. لكن نريد أن نتثبت على ماذا أو بناء على أي شيء يحكم العلماء على الحديث. فقط يحكمون على الحديث بالنظر في إسناده وبالنظر في شروط الصحة الأخرى. فهم المستشرقين قاتلهم الله قالوا المحدثين ما يعرفون، المحدثين ما يعرفون إلا النقد الخارجي فقط، النظر في الإسناد وظاهر حال الراوي وغيره، أما النقد الداخلي فهذا لم يعتن به المحدثون. وتلوك هذا الكلام في هذا في فجر الإسلام وظهر الإسلام أمين أحمد أمين، ونقل كلام آبائه وأجداده المستشرقين مثل ما نقلوا، ما أن الشذوذ والعلة في الحقيقة هو النقد الداخلي للحديث، نقد داخلي واضح جدا، لأنه إذا علة ظاهر الحديث سالم من هذا، لكنك لما تنظر هناك معاني أخرى قد يكون هذا الحديث مخالفا. فالمخالفة من أين تأتي؟ مخالفة المتن تأتي بالنظر إلى الطرق الأخرى، كما قال بعض الأئمة لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما فهمنا. فوجدنا أن الأئمة هؤلاء جزاهم الله خير كانوا يبحثون في كلمة واحدة، هل هذا ثابت عن المحدث يعني هذا الراوي أم ثلاثة وأربعة رووا بدون هذه الزيادة وواحد جاء وزاد وهذه الزيادة مخالفة. الشذوذ والبحث في الشذوذ وكذلك العلة أي الأسباب الخفية القادحة، هذا كله بحث ونقد داخلي، هم يقولون ما كانوا يعرفون النقد الداخلي، إنما يريدون كما ذكر لنا بعض الأفاضل جزاه الله خير أنه في هذه الأيام في الحقيقة الأعداء قد انتبهوا كثيرا لما رأوا ضعف المسلمين وقلة العلماء فيهم في الحقيقة. نعم، فخلى لهم الجو فيبيضون ويسخرون، فهم على مواقعهم في الشبكات هذه يطلقون أشياء يعني كاذبة فاجرة ضد القرآن وضد الصحابة وضد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، ولا يتركون مجال إلا وينالون من إسلامكم نيلا. فينبغي نرجو من الله تبارك وتعالى أن يخلق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يلقمهم صخورا وأحجارا. نعم، فوائد مهمة، إحداها الصحيح يتنوع إلى متفقنا عليه. هناك أشار قال هذا ليس بآخر الممكن، من الممكن أن تنوع أنواعا كثيرة منها، الصحيح يتنوع إلى متفقنا عليه ومختلف فيه، متفقنا عليه باصطلاح خاص أو متفقنا عليه باصطلاح عام. إذا لم تجد حديث، إذا وجدت حديثا ولم تجد أحدا من العلماء من أول الدهر إلى يومك هذا إلا قبلوه من كذب علي متعمدا، هذا متفق على صحته من العلماء عامة، ما أحد يتكلم على بابي. وقد يكون باصطلاح خاص متفق عليه من الشيخين البخاري ومسلم ومختلف فيه كما سبق ذكره، ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك. لم يأتي إن شاء الله فيما بعد مشهور من ما رواه ثلاثة فما فوقه، غريب ما رواه واحد في أي طبقة من طبقات الإسلام. من الممكن أن يكون صحابي واحد، ما يعتبر هذا الغرابة، إنما التابع من بعده الغرابة والعزة تأتي هنا والشهرة. فإذا كان روى تابعي واحد وانتشر عنه وروى 20 واحد، ما ذلك صار غريبا؟ لأنه في حلقة من الحلقات إذا صار غريبا يعني راوي واحد فصار غريبا. كذلك إذا كان في زمن الصحابة يروون، في زمن التابعين يروون 10، ثم من هؤلاء كلهم ما روى إلا اثنان فصار عزيزا، ولو كان فيما قبل فيما بعد انتشر بأعداد كثيرة. وبين ذلك ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبني الصحة عليها، وهذا تجد في أقوال العلماء فلان أوثق من فلان، إذا خالف فلان أصح حديثا من فلان. من أين؟ بعد تجربتهم وخبرتهم في ضبطه وحفظه فيحكمون عليه بأن هذا أولى. وفائدة هذا الترجيح وهذا الترتيب بهذه المرتبة، فائدته ترجيح من هو أحفظ وألزم من الشيخ على من لم هو وليس هو بأحفظ إذا خالفوا في الرواية، فهذا يروي بلفظ وذاك يروي بلفظ آخر مخالف فيقال فلان أوثق في فلان. ولذلك يقول فتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة في العدالة وفي الاتصال. الاتصال نفسه يقول فلان كان ألزم للزهري، ما هو كذا؟ شعيب بن أبي حمزة كان ألزم، فإذا كان ألزم فاتصاله أقوى من الذي قد يكون أقل منه التزاما أو لزوما له. وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام استعصي إحصاؤها على الهاتف الحاسب. ولذلك نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق، قال ما دام قد ينظر في أحوال الرواة ودرجاتهم في الحفظ والضبط والإتقان وغيره، ولذلك لا يحكم على حديث بعينه أن هذا حديث من أصح الأسانيد. لكن لماذا لا يمكن بأنه الأصح؟ لا تقول هذا الحديث أصح على الإطلاق، لكن قد تقول هذا الحديث إسناده من أصح الأسانيد أو أصح الأسانيد. إذا كان رواه الإمام أحمد عن الشافعي وهو عن مالك وهو عن نافع عن ابن عمر، فهذا مسلسل بالأئمة، أحمد الإمام، الشافعي الإمام الجبل، كذلك مالك رحمه الله النجم، ونافع عن ابن عمر، فهذا قد يقال والله أعلم أصح الأسانيد. ومما إذا كان رواه مالك النافع عن ابن عمر، أو إذا كان روى عن مالك بن وهب أو يحيى بن يحيى الليثي، فليسوا بمثابة الشافعي رحمه الله، فقد يكون يبحث وينظر إلى جلالة قدر المؤلل الراوي فيقال إن هذا أصحه على الإطلاق. لكنه قال لا ينبغي إطلاقه. لماذا؟ لأنه قد يكون بعضهم ألزم لبعض في بعض الروايات لكنه لا يكون سمعا، ولذلك قال لا يقال هذا أصح، لكن أصح الأسانيد ولفظة أصح الأسانيد قد نتف به بعض العلماء على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك. الغمرة في الحقيقة هو يقولون الماء أو السائل الذي يكون غامرا ومغطيا، فهنا خاضوا غمرة ذلك يعني خاضوا في نهر هذا وبحر هذه المسألة، فاضطربت أقوالهم. فروينا عن إسحاق بن راهوية أنه قال أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيه، فإذا جاءت رواية مالك النافع عن أبيه عن ابن عمر معناه أنه يكون أدون منه على قول إسحاق بن راهوية. وروينا نحوه عن أحمد بن حنبل، وروينا عن عمرو بن علي الفلاس أنه قال أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. عبيدة هو ليس عبيدة، عبيدة ابن عمرو السلماني، وهو الذي كان مخضرما ومن كبار التابعين. وروينا نحوه عن علي بن المديني، وروي ذلك عن غيرهما، ثم منهم من عين الراوي عن محمد ومحمد بن سيرين أيوب السبطياني. قالوا إذا كان الراوي عن محمد بن سيرين أيوب السبطياني فيكون أصح، ومنهم من جعله عبد الله بن عون، قال عبد الله بن عون إذا روى عن محمد بن سيرين فهو أرفع درجة وأصح وأتقن مما إذا روى أيوب السبطياني عن محمد بن سيرين. هذه كلها آراء الأئمة رحمة الله عليه، لكن نحن نستفيد من هذه كلها على الإطلاق بأن هذه الأسانيد من أصلنا صحيح الأسانيد. بعض الأسانيد صح جعلها أصح أحمد، بعضها جعلها إسحاق بن راهوية، فنجمع ونقول هذه أصح الأسانيد وإن لم يفضل بعضها على بعض. ثم وفيما نرويه عن يحيى بن معين أنه قال أجودها على عامش عن إبراهيم عن علقمة، إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد عن علقمة عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة قال أصح الأسانيد كلها الزهري أو كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي. وروينا عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. وبنى الإمام أبو منصور بن الطاهر بن الطاهر التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل، لم يكن في الرواة عن مالك أجل أو أجل، نعم أجل أين اسم كان؟ هو في مثل هذا في العبارة في الغالب تقول لم يكن أحد في الرواة عن مالك أجل عن الشافعي، فيبدو والله أعلم أنه يكون الاسم كان يكون محذوف، أو تقول لم يكن أجل من الشافعي في الرواة عن مالك، يكون أجل خبر أي اسم كان، وفي الرواة جار مجرور متعلق بالمحذوف يكون خبر كان، أيا كان على كل حال إن شاء الله كلاهما صحيح. الثانية، وإذا قلنا أن الراوي عن الشافعي يكون الإمام أحمد بن حنبل فيكون لا شك أنه أعلى وأعلى. الثانية، إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيره حديثا صحيح الإسناد لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته. هذه المسألة في الحقيقة من أشهر ما تكون منصوبة إلى ابن الصلاح رحمه الله، ما قبل ابن الصلاح ما قال أحد إذا لم نجد حديثا منصوصا من الأئمة البخاري ومسلم والأئمة الستة وبعدها الإمام أحمد الشافعي وغيرهم، إذا لم نجد حكما من أحد من الأئمة السابقين فنحن في زمننا هذا بمجرد النظر إلى الأسانيد لا نتجرأ على الحكم على هذا الإسناد بأنه صحيح أو ضعيف، كأنه يغلق باب التصحيح والتضعيف. وهذه المسألة والله أعلم مثل ما قال بعض علماء الفقه بعد القرن الرابع، قالوا أغلق باب الاجتهاد من هذا بعد القرن الرابع، هكذا يعني لم يبقى مجال للاجتهاد، لابد أن يكون لكنهم يجتهدون، فلما اجتهدوا واحتج عليهم باجتهادهم قالوا نحن لا نجتهد اجتهادا مطلقا، نحن يجب علينا أن نجتهد في ضوء أصول أئمتنا، فنقول مجتهد المذهب. طيب ما دام باب الاجتهاد قد أغلق فلماذا نحن نفتح جزئيا؟ إذا فتح جزئيا فما المانع أن يفتح كليا؟ فالحاصل على كل هذا أن بابا فتحه الله لا يغلق واحد، باب الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة والناس محتاجين للاجتهاد إلى يوم القيامة، وخاصة في هذا الزمان لما تجددت أمور المعيشة وغيرها والاقتصاد، فلزم على المسلمين أن يجتهدوا سمعنا من الشيخ بن حميد رحمة الله عليه كان درسه هنا، سأله بعض طلبة العلم من أوروبا سأله قال نحن نتكلم نحن نذهب ندرس هناك وليس عندنا ما نعيش به فنتكسب ونروح إلى المطاعم يوم واحد أو نشتغل فيه فنجد ما يكفينا للأسبوع، لكن نجد العمل فيه ماذا؟ غسل الأواني التي يكون قد شربوا فيها الخمر وقد يكون أكلوا فيه لحم الخنزير، هل يجوز لنا أن نغسل هذه الأواني ونتكسب وراءها الفلوس؟ فقال الشيخ، شوفوا اجتهاد الشيخ ومجتهد بالفعل الفقيه رحمة الله عليه، ماذا قال؟ قال لا يجوز لك وأيضا من الأعمال التي يعطون تقديم الخمور لرواد المطعم، قدم لهم الخمور. فالشيخ قال لا يجوز لك أن تشتغل وتتكسب بتقديم الخمور، لأن الخمرة لأن الله عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليها، لكن شوف الاجتهاد، ولكن يجوز لك أن تغسل الأواني المأكول فيها لحم الخنزير المشروب فيها الخمر، تغسل وتتكسب وراءها. واستدل بالحديث والاستدلال واضح جدا، قال عدي بن حاتم يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فيقول ما دام جاز لنا أن نغسل هذه الأواني التي أكلوا فيها الخنزير وأكلوا فيها الحرام ونأكل فيها، فجاز لنا أن نتكسب وراهم بدل أن نأكل، فهذا اجتهاد، وأي اجتهاد بلا فيها، فباب الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة. هنا الشيخ ابن الصلاح أغلق باب الاجتهاد بالتصحيح والتضعيف، لكن لم يوافقه العلماء إلا نادر، وكل هو بنفسه لو رأيت فتاواه تجد أنه اجتهد وصح أحاديث كثيرة وضعف أحاديث كثيرة بنفسه ناقض، ثم من قرنائه ومن معاصريه النووي وغيرهم كلهم خالفوه وصحه الفاسي بن فتان وغيره صحه وضعه. فالحاصل أن هذا الكلام من ابن الصلاة في الحقيقة لم يقبله العلماء، ولا يجوز أن يقبل حتى يجمد علم الحديث والقول في التصحيح والتضعيف مطلقا، فيكون يغلق باب الحديث ودراسة الحديث. فلماذا كتبت يا ابن الصلاة رحمة الله عليك هذه الوصول؟ لأي مقصد ما دام لا فائدة وراءها من التصحيح والتضعيف؟ فلماذا نحن نعرف الحديث، تعريف الحديث الصحيح والعلة والشذوذ لأي غرض؟ فإذا كان ينبغي أن تقول من أول أن هذا نسب ليس وراءه عرب، دام هذا هو. فإذا هذا علم من العلوم لا بد أن يستعمل كما يدرس طالب الطب فيعالج الطب، كذلك الهندسة، كذلك علوم أخرى. لماذا يعني يغلق باب الاجتهاد في هذا الباب؟ وما قبلوا إلى يومك هذا الحمد لله النظر في الأحاديث وقواعد التحديث مستمر والخير حاصل. يقول: فإننا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الآثار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من يعتمد في روايته على ما في كتاب علي أما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. يعني تقول كل إسناد تجد رجاله من يعتمد في روايته على ما في كتابه عليا أما يشترط في الصحيح، هو صاحب الكتاب لم يشترط ما يشترط في الصحيح، فلذلك معرفتك الصحيح والضعيف ليس بسائل. نقول هذا الاستدلال أو هذا الدليل ليس بقائم في الحقيقة، بل نجد الرواة تماما.